اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقر مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يوجه القرآن الكريم إلى بعض جهات العظمة في خلق الكون للاستدلال من خلالها على عظمة خالق الكون، فيأتي بمجموعة من الآيات من الظواهر التي ربما يمر الإنسان عليها ونظرا لتكررها على عينه لا يستشعر جهات العظمة في هذه الآية أو في هذا المظهر، فيعيدها من جديد حتى ينبهه على أن هذه الآية هذا المظهر مظهر عظيم فيه محل للتفكير. ومن آياته أن خلق لكم، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هناك رأيان حول أن كيف يكون خلق الإنسان من التراب، وما هو مقصود الآيات المباركات التي تتحدث عن هذا الموضوع. بعض المفسرين يقول هذا إشارة إلى أن نهايات نمو الإنسان الغذائي تنتهي إلى التراب، فإن مصدر الغذاء بالنسبة إلى الإنسان إما مصدر حيواني أو مصدر نباتي، وكلا المصدرين ينتهي إلى التراب. الحيوان يعتمد على النبات في نموه، والنبات يعتمد على التراب في نموه، فرجع كل غذاء الإنسان إلى هذا المصدر. وبالتالي يرى هؤلاء المفسرون أن منشأ حياة الإنسان منشأ ترابي. رأي آخر للمفسرين، ولعله هو الأولى بالقبول، يقول بأن الحديث عن نشأة الإنسان من التراب ناظر إلى أبي البشر آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن أبا البشر آدم لم يكن له والد ولا والدة، وإنما خلق من الطين والحمأ المسنون، وبالتالي تراب مع شيء من الماء ليشكل بداية خلقة هذا الإنسان، والذي من خلاله نشأ البشر. ولذلك أيضا في آيات أخرى يصرح إنما مثل عيسى ابن مريم كمثل آدم، آدم شلون خلق؟ خلق من تراب ثم قال له كن فكان. فإذا منشأ هذه البشرية من التراب، باعتبار أن أبا البشر أول البشر والد البشر آدم خلق من غير أب من غير أم، وإنما خلق من قبضة من التراب، بعض الأحيان يعبر عنها بالحمأ المسنون، بعضها يعبر عنها بالطين، طيب، وبعض الأحيان يعبر عنها بالتراب. ثم تواصل التناسل البشري إلى أمصار هذا الإنسان الموجود بهذه الكيفية. جهات العظمة الإلهية هنا تتبين. التراب شيء متفرق، ذراته وحباته متفرقة جامدة ليس فيها حياة، يابسة ليس فيها رطوبة، باردة ليس فيها حرارة غريزية كما يقولون، غير ناعمة الملمس، غير سائلة. فإذا هالأشياء، هذا التراب اللي فيها الصفات كلها، يخلق منه إنسان فيه عين سائلة بهذه الكيفية، وفيه بشرة ناعمة بتلك الكيفية، وفيه عروق دموية دقيقة جدا يجري فيها الدم وسائر السوائل التي تغذي الجسم. ومنها التراب يكون الإنصر، منها التراب يكون العظم، منها التراب يكون الدم، منها التراب يكون كذا. هذا الشيء في الواقع أمره أمر يشير إلى عظمة الخلق الإلهي، لأن من السهل أن تخلق شيء من شيء مسانخ إليه. الخشبة تأخذها من النبات، هذا شيء سهل تسوي لك طاولة من شجرة مسانخ، هذا شوي وتتيبس بعد ذلك تترتب وتتنظم وانتهى الأمر. أو تخلق جلد من جلد آخر، مثل الآن قضية الخلايا الجذعية اللي يتحدثون عنها، يأخذ لك خلية من البدن ويزيل خصائصها أو شفرتها، ثم يخليها تنمو وتتكاثر، تنمو في صورة خلايا أخرى، خلية تولد خلايا. هذه فيها نوع من التجانس، لكن أن تجيب تراب وتخلق منه جلدا هذا شيء غير طبيعي. تجيب تراب وتخلق منه عينا هذا شيء غير طبيعي. تجيب تراب وتخلق منه إنصرا وبشرة ناعمة وشيئا رطبا ولعابا في الفم وإلى غير ذلك هذا شيء غير طبيعي أبدا. ولذلك يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فد مرة هذا اللي كان لا شيء صار شيئا يدب ويدرج فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا هي تطورات تدريجية بس احنا ما نشوفها. يعني الانسان تصير هذه القضايا فيه خصوصا في الحالة الطبيعية من التكاثر والتناسل الطبيعي للانسان يمر باطوار وادوار ومراحل تدريجية. احنا مرة واحدة نشوف الطلاق متكامل وإلا هو هالفترة كان يمر بهالاطوار كلها ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. التراب إذن هو مصدر الحياة الإنسانية وهو أيضا منتهى الحياة الإنسانية. يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا العنوان التراب يختصر حياة الإنسان حياة البشر بين نقطتين، نقطة البداية تراب ونقطة النهاية أيضا تراب، نهاية الحياة الإنسانية الأولى هذه الحياة مو الحياة النهائية. وغريب الأمر أنه في وسط حياته أيضا يبني الحمار على هذا الأساس. الآن علماء الاجتماع عندما يتحدثون عن الحضارة الإنسانية ما هي إلى ما تحتاج؟ مرحوم مالك ابن نبي واحد من المفكرين الإسلاميين مفكر إسلامي زائري له كتب جيدة وقوية في قضايا النهضة طيب يتحدث يقول أسس بناء الحضارة ثلاثة أمور إذا توفرت تستوي الحضارة. واحد منها التراب، ثانيها الإنسان، ثالثها الوقت، يعني الإنسان الواعي والعامل والنشط وغير ذلك. بس هذا يحتاج أيضا إلى أرضية، يحتاج إلى مكان حتى إبداعاته وقضاياه يحققها على واقع مو على عالم افتراضي. ولعل هذا أيضا يستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول من وجد ترابا وماء ثم افتقر فأبعده الله. إذا واحد عنده تراب وعنده ماء يصير فقير مثل ما هو الحال في قسم من البلاد الأفريقية. في بعض بلدان أفريقيا تجد التربة الموجودة تربة حمراء خصبة جيدة صالحة للزراعة ومي أيضا موجود أحيانا أمطار استوائية كثيرة جدا وأنهار أيضا موجودة ومع ذلك حالة من الفقر موجودة في تلك الأماكن. وهذا من الغريب، من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله، يعني هذا مبعد من رحمة الله عز وجل. الله أعطاك قوة وأعطاك فكر وأعطاك عقل وأنت عندك أيضا في الخارج هذا التراب هالتربة الخصبة وعندك أيضا الماء الذي يسقي، ما عليك إلا أن تطش شوية بذر خلاص تصير الأرض أرض زراعية ومن الزراعة يمكن الانتقال إلى مرحلة صناعية ولو تصنيع الزراعة. طيب هذا هل بداية والنهاية والتوسط بينهما أنت تجد أن هذا العنوان يكاد يترافق مع مسيرة الإنسان من بدايته إلى نهايته، وفي الوسط أيضا في حالة بنائه للحضارة والمدنية يحتاج إلى مثل هذا الأمر. هذا العنوان أيضا في الجهات الفقهية والتشريعية له دور مهم، مو فقط في الحياة العامة للإنسان، وإنما له أيضا مدخلية فيما يرتبط بقضايا الفقه والتشريع لا أقل في الدائرة الإسلامية. عندنا مثلا طهارة الإنسان سواء في الجانب الحدثي أو في الجانب الخبثي، يعني إزالة النجاسات، أيضا يأتي فيها أمر التراب. عندنا في جانب الحدث الطهارة من الحدث، يعني الحالة التي يستبيح بها الإنسان الدخول في الصلاة، هذه الطهارة من الحدث. الآن لو أن شخصا مثلا دخل إلى بيت الخلاء أحدث، بالتالي هذا الحدث الذي صدر منه يمنعه من البدء بالصلاة، يحتاج إلى أن يبدله بحالة طهارة. هذه الطهارة إما أن تكون طهارة بواسطة الماء وضوءا أو غسلا، فإذا لم يجد ذلك فالتراب أحد الطهورين، ويكفيك التراب كما قال في الرواية يا أبا ذر يكفيك التراب 10 سنين، يعني إذا لم يتوفر لك الماء يكفيك هذا حال الماء. التراب أحد الطهورين، وإلى هذا الإشارة في القرآن الكريم في الآية 6 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، اغتسلوا، ما يكفي فقط الوضوء عن الغسل، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا إنسان كان عنده إمكانية أن يتوضأ بعدما ذهب إلى الغائط وهو إشعار وكناية عن صدور حدث منه، أو أنه لا، مو فقط هذا الحدث الأصغر أو الصغير، وإنما لامستم النساء، يعني الملامسة المعهودة المقاربة الجنسية بين الزوجين، ولأن القرآن عفيف ويريد أن يعود الناس على عفة اللسان، لذلك يستعمل كلمة لامستم، ما يجيب الكلام المباشر اللي قد يصدم حياء الإنسان ويخدش حياء الإنسان، ما يقول تلك الألفاظ اللي قسم من الناس ربما عادي بالنسبة لهم أن يقولوها. هذا قرآن، هذا كلام الله مهذب، ويريد أن يعلم الناس على تهذيب الكلمة. أو لامستم النساء، مو لامستم يعني لمسنا هالشكل، وإنما قاربتها مقاربة جنسية هي المعهودة، أو لامستم النساء هناك لم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، لم تجدوا يعني إما ماكو عندك ماء، مثل الإنسان اللي يصير في حالة السفر أصلا ماكو ماء، أو لا عندهم ماء مي ولكن يحتاج إليه عند ورشة مي صح على سبيل المثال، بس هذه يحتاجها إلى شربه أو إلى شرب أولاده أو أحيانا حتى إلى شرب دابته. إذا كان افترض مثلا يخلي هذا المي ويتوضى فيه دابة مالته توقف تعطش، أو أنه عنده ماء ويكفيه ولكن عنده مانع يمنعه من ذلك، مرضى عنده ذاك البعيد مرض جلدي ما يتيح له استخدام واستعمال الماء. في هذه الحالات عدم الماء أصلا، وجود الماء مع الحاجة إليه، وجود الماء مع التضرر باستعماله، فتيمم سعيد صعيدا طيبا. هنا التراب يأتي ويقوم مقام الماء ويكفيه كما في الرواية 10 سنين. يعني لا واحد يتأفف يقول اوه خليني ليش انا اشتكيل، كأنما صلاتي ناقصة وضوئي ناقص طهارتي ناقصة، لا يكفيك التراب احد الطهورين واحد منهم مثل ذاك مثل هذا. طيب يأتي بدلا عن الغسل، إذا واحد لنفترض صارت عليه جنابة ولم يكن عنده الماء يستطيع في إزالة الحدث دون الخبث، في إزالة الحدث حدث الجنابة يستطيع أن يتيمم بدلا عن الغسل ويصلي على أثر ذلك. طبعا لازم يزيل إذا أكو نجاسة خبثية لابد أن يزيلها. طيب لكن بالنسبة إلى الحدث ماله يستطيع إزالته بالتيمم. أيضا التراب يأتي ويزيل الخبث في بعض الحالات، خبث يعني النجاسة الظاهرية، وهذا خاص بمواضع مثل كعب الحذاء، مثل نهاية العكاز وما شابه ذلك، أو رجل الإنسان إذا كان يمشي حافيا ورجله لنفترض تنجست بعد مشيه على التراب لمسافة معينة، أو يمشي على حذائه بعد مشيه بمسافة معينة يطهر ذلك الحذاء، خشبة الأقطع كما يقولون أو عكاز الإنسان طرفه الأسفل نجس الآن ذاك المقدار اللي يلامس الأرض، إذا يظل يخليها الشكل لمدة وهو يمشي أيضا يطهر، هذا التراب أيضا من المطهرات. طيب أيضا في رأي في حالة ولوغ الكلب، هذا بعد بحث ماري بنروح وراه في الموضوع الفقهي لأنه قليل الابتلاء به، فالشاهد على ذلك أن التراب أيضا يأتي في موضوع الطهارة بقسميها، الحدثية بدلا عن الوضوء والحدثية بدلا عن الغسل في حالات معينة. كذلك أيضا يطهر به بعض النجاسات في حالة معينة، وأيضا يأتي موضوع التراب في قضية الصلاة والسجود على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد يعني مكان السجود اللي أنا أسجد عليه. طيب هذا المكان أقدر أسجد عليه وصلاتي تكون صحيحة، والأصل في السجود هو أن يسجد الإنسان على التراب. طيب وهذا الحديث ثابت عند الفريقين، ولذلك من يأتي ويقول لنا مثلا أنه أنت أتباع المدرسة الإمامية لماذا تسجدون على التربة، نقول له لأن هذا هو الأصل، أنت اللي تسجد على الموكت أو على السجاد تحتاج إلى دليل، إحنا ما نحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن الأصل في السجود كان على التراب على الحصى،
وينقل المسلمون حتى من رأي مدرسة الخلفاء والخلافة الرواية الموجودة في كتبهم أن بلالا وخبابا شكوا إلى رسول الله ما يجدونه من حرارة الحصباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. مسجد النبي كان نصفه مسقف والنصف الآخر غير مسقف، فهذا انت تصور شمس المدينة إذا تطلع من الساعة 7 الصبح إلى حدود الساعة 12 على هذه الحصباء، الحصى الصغار يعني 5 ساعات هي عليها، أنا لو تخلي على قولهم عليه عجينة صارت خبز. فشكوا إلى رسول الله ما يجدونه من حرارة الحصباء، وطلبوا منه أن يسمح لهم بوضع كمهم على هذه الحصباء، نخلي طرف الكم مالنا هكذا ونسجد عليه وهذا يكون على الحصى. فلم يشكهم رسول الله، يعني لم يستجب لهم، يقولون شكاه فأشكاه يعني استجاب له، لم يشكهم رسول الله لم يستجب لهم، لما لا يصير. فقام بعض المسلمين على أثر ذلك لما شافوا النبي يخلي خمرة على سعة النخل عندما يسف يسفونه بشكل معين، وهو من المهن اللي بعضها إلى الآن موجود، إما حصر وإما مثلا مراوح يدوية أو غير ذلك، يسف هذا السعف ذاك الوقت تسمى خمرة. لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله يسجد على الخمرة هم أيضا استفادوا منها وخلوها على مثل هذه الأماكن حتى لا تحرق جباههم الشمس. فالأصل طبعا هذا موافق للمدرسة الإمامية أنه يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لم يؤكل أو يلبس، يعني سعف النخل يجوز السجود عليه. ليش؟ لأنه مما أنبتت الأرض والسعف ما يؤكل من قبل الإنسان. لكن افترض مثلا رويد سجل مزروع واحد شاله ويريد يسجد عليه ما يصير، ليش؟ لأن هذا الورق ماله يؤكل فلا يجوز السجود عليه. ورق الخس ما يجوز السجود عليه، ورق العنب على الأكثر لا يجوز السجود عليه لأنه يؤكل. أما غيرها، وعد سأل عن ورق اللوز، شجرة هذا اللوز المعروفة لا يؤكل يجوز السجود عليه، وهكذا. وأيضا لا يلبس، مثلا عندنا القطن من النباتات، نبتة القطن تثمر ثمر في هذه مقدار من القطن يصير، ولو هذا نبات لكن هذا النبات الناتج ماله يلبس ينسج ويلبس، تقدر تسجد على الأغصان مالته ما يخالف، بس على هذا ما تقدر. ليش؟ لأن هذا يلبس وذاك لا يؤكل ولا يلبس. فالأصل هو أن الإنسان يسجد على الأرض، غير إذا واحد جاء وقال أنه لا احنا نسجد على الموكيت أو السجاد، نقول له ما هو الدليل على ذلك؟ أما أنا أسجد على تراب من الأرض، تربة الحسين أو أي تربة أخرى، هذا لا مانع منه أبدا، وهو الموافق للأصول وهو الموافق للقاعدة. إذا واحد إجى أراد أن يسجد على شيء آخر، على بلاستيك لازم تجيب دليل على ذلك، على منسوجات لازم تجيب دليل على ذلك، على حديد لازم تجيب دليل على ذلك. الأشياء الأرضية يجوز السجود عليه، حجر يجوز السجود عليه، رخام يجوز السجود عليه، تراب يجوز السجود عليه، وهكذا. ما كان يطلق عليه أنه أرض، الأرض مو لازم إلا كلها تراب، أحيانا فيها قسم أحجار، أحجارها بأقسامها وأنواعها، طيب يجوز السجود عليها. فإذا يجي أمر الصلاة إحنا لما نسجد على التراب ونسجد على التربة الحسينية نسجد لله على التربة لا نسجد للتربة، وإلا لو كان هكذا كان يقال لذاك اللي يسجد على الموقد أنت تسجد للصين أو لليابان، لأنك أيضا شنو قاعد تسجد للموقد لا تسجد للموقد، أنت تسجد على الموقد ونحن نسجد على التربة. غاية الأمر على الموقد في الأحوال الاعتيادية اللي مو محل تقية، سواء تقية خوفية أو مداراتية ما يجوز في هذا الأمر، وإنما يجب السجود على الأرض وبما ورد من روايات أهل البيت عليهم السلام أو ما أخرجت الأرض من غير المأكول أو الملبوس، وإشارة إلى أن النبي كان يسجد على الخمر أيضا فيه تعميم لجواز السجود على غير الأرض إلى ما أنبتت الأرض، لأن هذه الخمرة كانت مشفوفة من سعة النخل. هذا أيضا عنوان التراب يأتي في قضية الصلاة أيضا كذلك. طبعا هم يجي أيضا في موضوع دفن الإنسان وأحكامه وما يترتب على ذلك، وفي بعض الأحكام التشريعية المرتبطة به. بعض أنواع التراب تختص بخصائص مثل تربة المدينة، تربة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة اختصت بهذا الشرف لوجود محمد صلى الله عليه وآله فيها. فتشرفت هذه المنطقة بكون رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، وهناك روايات من طريق الجمهور تفيد أن في ترابها الشفاء أيضا، لكن هذه روايات من طرف مصادر أحاديث الجمهور مدرسة الخلاف. عندنا تربة قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه وردت فيها روايات كثيرة من طريق أهل البيت عليهم السلام في أنها أولا يستشفى بها وفيها الشفاء من الداء العياء، وأيضا أنه يستحب السجود عليها استحبابا كثيرا. كيف يمكن أن يوجه الإنسان ما ورد من الروايات في أن في تراب قبر الحسين شفاء؟ هناك عدة احتمالات بعدما أولا جاءت الروايات الكثيرة في هذا الباب، وثانيا التجارب الكثيرة التي دلت على هذا المعنى والقصص المتواترة التي لا مجال فيها لأن يحسب أن أمرها أمر اتفاقي أو أمر مصادفة أو غير ذلك، فكيف يمكن أن يوجه مثل هذا الأمر؟ هناك عدة احتمالات أنا أشير إليها سريعا هنا. أحد الاحتمالات أن هناك رابطة خفية بين تربة الحسين كدواء وعلاج وشفاء وبين الأمراض، نحن لا نعرف هذه الرابطة ولا ندركها، ولكن الذي جعل الروابط بين الدواء والمرض أخبرنا سفراؤه عن أن هذا الشيء أيضا له علاقة بالشفاء. من اللي جعل الروابط بين هذا الدواء وبين ذاك المرض؟ الله سبحانه وتعالى. جعل في العسل مثلا خاصية شفاء بعض الأمراض، جعل في فلان نبتة خاصية شفاء بعض الأمراض. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخواص، لو غير الله. الله الذي جعل الخصائص العلاجية والشفائية في الأشياء بالنسبة إلى بعض الأمراض أخبرنا سفراؤه وأولياؤه وأوصياء نبيه أن هناك علاقة علاجية وشفائية بين تراب قبر الحسين عليه السلام وبين الأمراض، فهذه إذن قضية غيبية. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن هناك علما جديدا موجود الآن وبدأ يأخذ إليه رواج، باعتبار أن طرق العلاج الموجودة الآن أكو هناك توجه إلى الانتقال عنها إلى ما يسمى بالطب البديل، والطب البديل قد مجال واسع جدا. طبعا إحنا ما نتحدث عن الشعوذات والخرافات وكذا، لا، هذا نعتبر قسم منها دجل ونعتبر قسم منها استرزاق، طيب، وأخذ أموال الناس بالباطل. لا، نحن نتكلم عن أن العالم اليوم على أثر كثير من الإشكالات التي تعتري الطب العلاجي المتعارف، حيث أنها غالبا تعالج الأعراض والآثار وتسكن الألم من دون أن تنفذ إلى مسببات المرض، وهذا بحث طويل الآن ما نريد ندخل فيه. اتجه العالم إلى الطب البديل، أنواع وأشكال مختلفة من الطب البديل عن الطب الكلينيكي المعتاد الآن. من ذلك ما يتحدثون عن العلاج بالأحجار، لا سيما قسم منها، وهذا موجود في الصين يتحدثون عنه نظرية، يقول لك أن كل حجر من هالأحجار إلى طاقة إشعاعية خاصة مؤثرة أثرا علاجيا وشفائيا في بعض الأمراض. أجروا تجارب وملاحظات وتتبع إلى قضايا، فشافوا لنفترض أن هذا الحجر الأزرق المعين هذا إلى تأثير في الجهة الفلانية من أمراض الإنسان، كرروا العلاج على أشخاص حصلوا نتائج. شافوا لنفترض الحجر الأحمر الفلاني له أثر آخر في علاج بعض الأمراض، اتوصلوا إلى نتيجة أن كل واحد من هالأحجار من هالمكونات الأرضية إله طاقة معينة، إله إشعاع خاص، إذا وضع بشكل معين بطريقة معينة بالنسبة إلى مريض خاص من الممكن أن يؤثر في شفائه. والآن أكو هناك مطبات وعيادات تستخدم هذه الطريقة في تلك البلدان. إذا كان هذه النظرية صحيحة وصارت تجارب عليها، ومن الممكن أن يتوصل العالم مثل ما صار، الصينيون كان عندهم قضية الإبر الصينية وما حد كان يصدق بيها إلى أن العالم بدأ يعترف فيها كطب من أنواع الطب البديل المتقدم الذي يعالج ما استعصى علاجه بالطرق الطبيعية. من الممكن في المستقبل أن على أثر تراكم التجارب والخبرات هذا يصير أيضا مجال من المجالات. إذا هالنظرية صحيحة ممكن أن واحد يستفيد منها، فيقال لما لا يكون لتراب قبر الحسين عليه السلام طاقة إشعاعية مؤثرة في علاج بعض الأمراض، في علاج بعض المشاكل التي تعتري الإنسان. هذا قد يكون أيضا واحد يقدر يوجهها بهذا التوجيه. يمكن أن يوجه بتوجيه ثالث، وهو ما ذكر ويذكر عادة من أن جسم الإنسان عنده طاقة لمقاومة أعثى الأمراض بما فيها السرطان. يعني الله وضع في الإنسان قدرة نفسية وطاقة مناعية في داخل بدنه، يقدر هذا البدن هذا الجسم أن يتغلب على كل الأمراض، لكن أحيانا هالبدن هذا يضعف، فإذا ضعف تغلب عليه المرض، مناعته تقل، لذلك تهاجمه الفيروسات والميكروبات، ينهزم هذا البدن أمام ذلك المرض. احنا اذا سوينا شيء لقوينا البدن امام المرض، البدن حاصر المرض الى ان يقضي عليه، وهذا الان يستخدم بالعلاج عن طريق الايحاء والى تجارب والى دراسات وما شابه ذلك. الان اذا واحد تناول شيئا بمقدار الحمصة كما هو الجائز بهالمقدار، مو اكثر، لان اكل التراب اكل الطين غير جائز، حرام اكل التراب عند جميع علمائنا، واكل الطين عند جميع علمائنا حرام، الا بمقدار الحمصة هذه واحدة النخج اللي نسميها، طيب بهالمقدار لاجل الاستشفاء هذا يجوز، ولا في الحالة العادية اللي نفترض واحد راح طلع برا اخذ له شفة تراب ياكله غير انه يؤذي صحته، هذا يمارس عملا محرما ما يجوز الى ياكل. طيب احنا اذا اجينا واعطينا هذا، وفي الروايات ايضا كأن اكو اشتراك ان الانسان يأخذ هذا المقدار متيقنا ان الله ينفعه به، آنئذ يؤثر في العلاج. حتى عندنا رواية واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أشوف بعض ياخذ من طين قبر الحسين فيحصل فائدة والبعض الآخر ما يحصل فائدة، لماذا؟ فيقول اللي ياخذه وفي نيته يعني في ضميره أن الله ينفعه به، هذا يعطي لنفسه قوة تستطيع أن تحاصر المرض وتستطيع أن تتغلب عليه. فهي أيضا ممكن أن توجه بتوجيه نفسي باتجاه تقوية بدن الإنسان في مقاومة المرض وفي محاصرته. ومن الممكن أن تكون هناك جهات أخرى مثلا ذكرها بعضهم في قضية التيمم، انه ليش صار التيمم معنه، وين الماي؟ الماي في نظافة وفي طهارة وفي كذا، انت تروح تضرب على التراب وتمسح وجهك وتمسح يدك، شنو هذا؟ وسخ روحك. فقيل هناك ان في التراب من المضادات ما يملك نفس الماء من هذه المضادات، يعني هذا التراب لا يؤثر أثرا سلبيا في صحة الإنسان وإنما يؤثر أثرا إيجابيا. على أي حال هذه بعض التوجيهات، وقد تكون كلها أو يكون جزء منها، ولكن الأمر الأهم أن لدينا من الروايات ما يشير إلى هذا المعنى، ولدينا من التجارب والقصص المنقولة قديما وحديثا بما لا يدع مجالا للشك في أن هذا الأمر أمر واقعي وليس خياليا بل ولا صدفيا، وإنما هناك ارتباط وعلاقة. طيب هذا أيضا من خصائص تراب قبر الحسين، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين، ومنها أيضا السجود على تربة الحسين سلام الله عليه، الاستحباب قائم فعله الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق، وهو إمام معصوم في درجة الإمامة، كلهم نور واحد، ولكن مع ذلك كان الإمام الصادق معه خريطة ديباج صفراء وكان فيها تراب قبر الحسين عليه السلام، فكان إذا أراد الصلاة نشره على مصلاه وصلى عليه، وكان يقول إن السجود على على تراب قبر الحسين يخرق الحجب السبع للسماوات. هذا التراب ليس ترابا عاديا، اشتبا جسد ابي عبد الله الحسين والصفوة الطاهرة من اهل بيته الكرام. شهد تلك المعركة، طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، يقول زين العابدين عليه السلام، وبدنك الزكي، طوبى لهذه الأرض، تشرفت هذه الأرض بأن احتضنت بدنك وجسدك وأصبحت وعاء لك، وكان جعلها الله سبحانه وتعالى مكانا يقصده القاصدون ويفد إليه الوافدون. ركب الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام في الكوفة بعدما شهدت الكوفة وبالذات ديوان ابن زياد ذلك الموقف العظيم على السيدة زينب سلام الله عليها. أول ما دخلوا على ديوان ابن زياد التفت فوجد امرأة ماخذة على جانب، ولكن وين تخفى الجلالة والمهابة؟ ما تخفى، هذه امرأة مميزة. التفت قال من هذه المتنكرة؟ فقيل له هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب. التفت إليها قال لها الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت له إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق، أكلتك أمك يا ابن مرجانة. اللعين جر صوته من محزنه وقام متقدما إليها خطوات لكي يضربها وسط الديوان بصوته. صور أن زينب في ذاك الوقت ويش تفكر، أنا وين من وين الدواوي؟ أنا شسمي هل عني بحيدي؟ أنا لا عباس مبراز ولا حسين، اكو واحد يوصل الى كربل ياهو الذي ينغر علينا ويصل يمحام الضعين، وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعيني يسراء مقطوعة ويمين. يخبر ترى زينب تنظر في وجه في وسط المجالس، ترضى ابو فاضل تعطيك شيمتك هذا الامر، لكن ماذا يصنع وماذا تصنع بابي وامي؟ الى ان واحد قام من الجالسين من انصاره قال له يا امير هذه امرأة لا تخاطب بشيء من منطقها وهي الى ذلك تأكل، الان فقدت ابنائها واخوتها وهي حزينة مكروبة مألومة. طيب لا تحاسبها على كلامها. التفت يسار شاف واذا علي بن الحسين، قال من هذا؟ قالوا له علي بن الحسين. قال اوليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ فقال علي بن الحسين السجاد كان لي اخ اسمه علي بن الحسين قتله الناس. قال بل الله قد قتله. قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال ويحك بك جرأة على رد جوابي يا سيار؟ علي بالسيف. اخذ سيفه وقام لكي يقتل الامام زين العابدين. فقامت بابي وامي هذه الحارسة هذه الحامية هذه التي صانت الامامة وحفظت الولاية، قامت زينب ورمت بنفسها على ابن اخيها علي بن الحسين وصاحت في وجه ابن زياد يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا، مو كافي عليك هالمقدار من الدماء التي سفكتها منا؟ والله لا يقتل حتى اقتل قبله، ما تقتلوا قبل ما تقتلوني اول. فتراجع اللعين. وهكذا كانت عينها على ابن اخيها زين العابدين. هذا وصية الحسين، وهو وصي الحسين عليه السلام، لازم يحمل خط الامامة الى ما بعد. شكر الله سعيك يا زينب، جزاك الله خير الجزاء، لولاك ولولا التضحيات. لكن تفتقد في يوم غد زينب، تفتقد زين العابدين. وين راح زين العابدين؟ أين علي بن الحسين؟ رايح بأبي وأمي جهة كربلاء، تلك الجهة. هل جثث الطواهر والأجساد الزواكي بقيت 3 أيام تصهرها حرارة الشمس يحتاج إليها مواراة، يحتاج إليها دفن؟ فذهب إلى دفنها. على الطرف الآخر بنو أسد كانوا ساكنين في هذه المنطقة، منطقة الغابريات، بس أجبرهم عمر بن سعد على أن يجلوا وأن لا يهددهم بالقتال، فجلوا. لما هدأت المعارك ولم يسمعوا أصوات الخيول أرسلوا نساءهم لكي يستخين من شاطئ الفرات ويكشفن الخبر. جاءت النساء وإذا بها تقول: شنو هذا اللي صاير؟ هل جثث هذه؟ هذا مكبوب على وجهه، ذاك على يمينه، هذا على شماله، هذا أضلاعه محطومة، ما الذي جرى؟ والرياح تسفي عليهم بغبارها. لطمت النساء رأسها ورجعت إلى رجالهم: قوموا وانظروا ما الذي جرى، ماذا رأيتم؟ خلصنا ما الذي قلنا النساء، احنا قصدنا المشرعة، أجينا المعارة، شفنا جسد مطروح وتركنا حياة عارة، أوصال كلها مقطعة وقصة عنوارة، مقطوع حتى خنصر أبو علي، مقطوع حتى خنصر من جفت اليمين، وهم ولاد مثل البدر نوري سلامة، كسر الضرب والطعايان ما غير جماله، ما تنحس جروحا مقنطر على شماله، الله يساعد قلاب الفقدة محنية، وفطر مراورنا جساد يم الشريك، مذبوح لكن بحطايا والله تجي، حتى من الدنبايا انتبتنا قطي. لما سمع القوم ذلك جاءوا لمواراة الأجساد، وقفوا هنا يا حائرين، ما يدرون ماذا يسمعون، هذا جسد من وذاك جسد من. ساعه وإذا برجل قد أقبل من ناحية الكوفة وصل إليهم، شافوا ما يدرون، ماذا يعرفون ماذا يسمعون. فلما أمر الطلب بعدما سألهم ماذا تسمعون، قالوا له: جئنا لمواراة الحسين وأصحاب الحسين. فنزل إليهم قال لهم: احفروا ها هنا حفرة، وها هنا حفرة لحبيب، وكانت الأنصار رابعة على شاطئ الفرات لأبي الفضل العباس. ثم نادى: يا بني أسد علي وبباري، ما تسمع بالباري؟ قال: أجمع فيها أوصال الريمض والحسين، جمع كل وصال أبوه اللي انكسر واللي تهشت، حتى دفعت قلب اللي استخرج بالساء، ما بقى غير الكريم على الرماح وبر الحرام، ونفسه نزل بقبره وظل شم ابن حرى. نسأل ابن الحسين: يا علي ابن الحسين، اكو مستحبات لمن يقتل؟ يستحب له ان يوضع خده على الطريق، على طريق القبر، سويت هذا المستحب لوالدك الحسين؟ لا.
لم يجد الرياس حتى يتقبل فانحنى وتقبل منحرى دارى أن الدنيا تبيض كمظلمة وأن الآخرة تبنور وجهك مشرقة أما ليلي فمساق وأما حزني فترمق ولأن يختار الله الإدارة التي أنت فيها مقيم أروم حذر أعلم وأحسين والله وأعلم بحاء دان الجسد والتاب وفل الطبار يوش ولما الجسد لم وزع وجمع جملة وسال عجب منا على قبرة قلبة من شكر شكرا
ما إن بقيت من الهوان على الكرام القن ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. في ختام هذا المجلس بعد أن نرفع أيدينا بالدعاء بقبول الأعمال والطاعات وغفران الذنوب وسعة الرزق والستر على النفس والأهل والعيال والمال وأن يوسع الله في أرزاقنا وأرزاق الباذلين والعاملين والمؤمنين وأن يتقبل عمل جميع من عمل في هذا المأتم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن أهل المجلس وعني شخصيا لكل الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس على مدى 13 ليلة وأنا أعتذر عن القصور والتقصير الذي حصل في هذا الموسم فإن الإنسان عادة هو مركب النقص والعجز والتقصير وأنا واحد من ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا على تقصيرنا وقصورنا وأشكر الإخوة الحاضرين الذين كانوا في هذه الليالي والأخوات الحاضرات جزاهم الله وجزاهم الله خير الجزاء كما أيضا يتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المأتم أصحاب الأماكن الأخرى القبو الحسينيات الأخرى القاعات البيوت جزاهم الله خير الجزاء القائمون عليها خصوصا من الأخوات الفاضلات في هذه الأماكن أيضا الإخوة المنظمون لقضية الأماكن والسيارات والدخول والخروج جزاهم الله خير الجزاء خصوصا في بعض الليالي الباردة الله يثيبهم خير ثواب وخير جزاء كذلك الذين انشغلوا بالإطعام ومد المائدة والكوادر أيضا يشكرون وإدارة المأتم كذلك الإخوة في القسم الفني من مصورين ومن التسجيلات وبقية القضايا الفنية لهم منا الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا الأجر والثواب وهم أهل ذلك والله كريم يعطيهم إن شاء الله. في نهاية هذا المأتم الشريف أنا أسألكم جميعا الدعاء لي كما أدعو لكم إن شاء الله بحق محمد وآله الطاهرين.